السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. النهاردة معنا سورة المؤمنون وسورة المؤمن. طبعا المعاني كتير والكلام يعني الطرقات هتبقى متعددة، فلذلك أنا يعني هدخل على طول في الموضوع وهنبدأ نقف وقفات مع آيات معينة من كل سورة، يعني ربنا يسر بقى وإيه نستطيع أن احنا نجمل على قد ما نستطيع، ونحاول ان احنا بس زي ما قلنا احنا بنفتح وبنزود او بنحاول ان احنا نزود ملكة التدبر عندنا ونعمل زي مران كده على الوقوف على الآيات. الحاجات المهمة جدا اللي محتاجين ان احنا نقف معها في سورة المؤمنون، ازاي ان صلاح الصالحين، السورة اسمها المؤمنون، وازاي المؤمنون دول حجة على غيرهم. يعني ناس كتيرة بتتحجج بعموم البلوى وان الناس وحشة وان الناس فيها وفيها وان المعاصي منتشرة. وجود طائفة من الناس محافظة على دينها ومحافظة على ايمانها دي حجة على غيرها. ولذلك لما جم قالوا ربنا سبحانه وتعالى ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فان ظالمون، قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، مش كده؟ بس هل الكلام انتهى على ذلك؟ لا، قال بعد كده إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الله عز وجل ذكر لهم أن حجتهم إن هم غلبت عليهم شقوتهم وإن هم كانوا يعني ضعفاء وإن هم معلش والمعاذير اللي بيقولوها دي إنها كلها طائشة بسبب واحد، إن كان فيه فريق من عباد الله عز وجل يقولون ربنا آمنا. وإحنا بنطرق باب التدبر على هذه الآية عايزين نسأل نفسنا السؤال ده، يا ترى احنا من أنهي طائفة؟ يا ترى احنا من الطائفة اللي بتتحجج واللي هيحتج عليها إن في ناس كويسة وفي ناس صالحة، ولا يا ترى هنكون احنا من الطائفة اللي فعلا هي حجة، إن انت نفسك تكون حجة لله عز وجل على عباده، انك تكون من الناس اللي ثبتوا في وقت ان زل الناس. وخلي بالك الناس دي مهمتها اصعب، لان كمان دول بيتخذوا سخريا، يعني هم في الايه ربنا بيقول فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. يا ترى انت من انهي طائفه، من اللي بتتخذ الناس سخريا؟ ما انت بقى في ناس كده تتعامل مع المتدين او الملتزم او الطائع على انه مثار للسخريه، يا عم ده عم الشيخ سيبك منه. لا، في ناس على العكس، كل ده لا يزيدها الا ثباتا ويقينا. فدي نقطه مهمه كنا عايزين نقف معاها، يا رب نكون من الفائزين. سوره المؤمنون هي الموضع الثاني في كتاب الله الذي ذكر فيه الفردوس. ألا الفردوس الأعلى من الجنة لم يذكر في القرآن إلا مرتين؟ نعم، زي ما قلنا كده في سورة الكهف إن ذكر فيها سورة الكهف ذكر فيها الفردوس، وإحنا اتكلمنا إن سورة الكهف دي سورة البطولات كلها حركة وكلها عمل، بطولات في كل لحظات المتغيرات والمؤثرات اللي بتختلف دايما، كنت بتجد أبطال سورة الكهف بيعملوا وبيتحركوا وبينصروا دين الله عز وجل بالطريقة اللي تناسب الوضع اللي هم فيه. فذكر الفردوس في سورة الكهف زي ما قلنا. الموضع الثاني في سورة المؤمنون، فسورة المؤمنون أيضا تكلم مليانة قصص أنبياء ومليانة عدو همة في الطاعة وفي العبادة، يعني كأن الفردوس لأنه ده الأعلى من الجنة دايما وانت بتتدبر كده تلاحظ الحاجات اللي ما تجيش الا مره، الا الحاجات اللي بتتكرر ليه، والحاجات اللي ما تكررتش ليه، ان مش كل الناس عندها علو همه. يعني ممكن ناس كتير تخش الجنه، الله عز وجل ان نكون منهم، لكن مش الكل هيخش الفردوس. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، لكن تعمل لأجل الفردوس الأعلى من الجنة. لما ربنا سبحانه وتعالى قال على المؤمنون بعدما ذكر خصائصهم التعبدية العظيمة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، غير ذلك من الصفات اللي جت في سورة المؤمنون، قال إيه؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا نحن نطلب الفردوس، والفردوس ارتبطت بعلو الهمة وبالعمل وبالحركة وبنصرة الدين وبالخشوع في الصلاة وبالمعاني الإيمانية العالية. فيبقى أنت أيضا حينما تطلب الفردوس مطالب بما وصل إليها اللي بتعرضه لك سورة المؤمنون، وانت بتتدبرها هتلاقي الآيات اللي بتقول الخصائص. من الحاجات الجميلة قوي اللي برضو محتاجين نقف قدامها في سورة المؤمنون، لما ربنا اتكلم عن القيامة وعن الموت في نفس السورة، ربنا قال ايه؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد ما اتكلم عن مراحل الخلق وتكون الجنين وما إلى ذلك، قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كلمنا قبل كده عن المؤكدات اللفظية، وقلنا أن الجملة الإسمية أكتر توكيدا من الجملة الفعلية، وقلنا أن اللام بتستعمل للتوكيد، وإن طبعا حرف توكيد برضه. لما ربنا اتكلم عن الموت أكده بثلاث حاجات، ثلاث مؤكدات. لكن لما ربنا اتكلم عن القيامة في نفس السياق أكده بمؤكد واحد. اسمع تاني كده، ثم إنكم بعد ذلك لا لميتون، إن لا لم التوكيد، ميتون مش لا تموتون، وقلنا ان الجملة الاسمية اكثر توكيدا من الجملة الفعلية، يبقى لميتون ميت اكثر من تموت. ها؟ لكن لما يتكلم عن يوم القيامة قال ثم انكم يوم القيامة تبعثون، مؤكد واحد انكم، وتبعثون جملة فعلية. ليه؟ احنا لازم نسأل نفسنا ايه الفرق، ايه الفروقات دي؟ ليه التأكيد اكثر على الموت رغم ان المنطق اللي يتبادر للذهن، وفي حد هيكذب بالموت؟ ممكن ناس تكذب بالبعث، صح؟ ممكن ناس تكذب بالقيامة، لكن في حد هيقول أنا مش هموت؟ كل الناس عارفة أنها هتموت، إن أجلا أو عاجلا، حتى لو عمل إيه يعني، لو طول في عمره قد إيه وقعد يجيب يكتشف أعظم العلاجات، هيعيش قد إيه يعني؟ 100 سنة، 110، 150 سنة، 1000 سنة، أطول يعني من نعلم في القرآن ذكر حياة سيدنا نوح مثلا، دعا بس دعوة عمر الدعوة 950 سنة، وبرضه في الاخر حصل ايه؟ مات. كله هيموت، الكل يموت. طيب ليه التأكيدات على الموت رغم ان الناس مش مكذبة بالموت، الناس مكذبة بالبعث؟ كأن دي فيها اشارة ان القضية مش قضية كلام، مش اللي بيتقال بس ان هو ما بيكذبش هو ده اللي بنصدقه، لا، الناس بتتكلم الموت علينا حق وما دايم الا وجه الله والكفن ملوش ديوب واخرتها متر في متر، كلام كتير بيتقال. لكن الحقيقه ان حال الناس اكثرهم الا من رحم الله انه بيحاول يتجاهل فكره الموت، بدل ما يعمل زي ما النبي قال له اكثروا من ذكر هادم للذات، ابعدوا عننا ذكر هادم للذات. يا اخي ما تجيب لما تشوف لنا سيره تانية، كان الموت ده لما ما تذكروش مش هيجي، لا هيجي. فربنا هنا بيقول لك وانت بتشوف التاكيدات دي وبتتدبرها، انت محتاج تتأكد شوية، محتاج نأكد على معنى الموت، لانك انت في الحقيقة او كتير مننا، بلاش اقول انت، كتير مننا هو في حياته مش عايز يصدق، عايز ينسى انه هيموت، مش عايز يعني يقول المنطق الطبيعي انه ممكن بعد ثانية واحدة اللي بيكلمكوا ده ممكن ما يكملش الحلقة. ده حقيقة لازم نعترف بيها، فالاعتراف بها مش كافي، فربنا سبحانه وتعالى يوجه انظارنا. شوف انا هاكدها لكم مؤكدات لانكم محتاجين حقيقه تتاكدوا انكم هتموتوا، وساعه ما هتموتوا ياكد لنا برضو في الصوره في ايه من اهم الايات وكلمه من اخطر الكلمات المفروض نحطها قدام عينينا ومفروض دايما نتذكرها، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. واحنا بنخبط على أبواب تدبر سورة المؤمنون لازم نحط كلمة ارجعون دي قدام عينينا. ارجعون كلمة، أنا عايزك تتصور حاله وهو بيقولها، حال الميت رب ارجعون، وهو شريط حياته كله بيمر أمام عينيه وبيفتكر كل اللي عمله وكل اللي أثر فيه، وبيقول أرجع بس يا رب، أرجع ولو يعني أصلي ركعتين، أرجع يوم واحد أصدق وأكون من الصالحين، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طب ما انت كنت فيها، طب ما اللي بيسمعني دلوقتي انا وانا بتكلم، طب ما احنا فيها. رب ارجعوا. ها قد رجعت، لسه ما متش. يلا اللي قاعد يسمعني يقول كده دلوقتي، رب ارجعوا. وانت رجعت اهو، ما متش الحمد لله. ما تعمل الصالح دلوقتي. ليه لازم نقولها بعد ما يفوت معادها؟ ليه لازم نقولها ونندم حين لا ينفع الندم؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. هي كلمة، لأنه الحقيقة قالها متأخر لما بقت فعلا كلمة، لكن لما كان ينفع تترجم لعمل ما قالهاش. ما تقولها دلوقتي، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قوم بقى ومشتغل. قول لنفسك كده، ها قد رجعت. كانوا بعض السلف يعملوا كده، يدخل القبر كده ينام فيه ويقول رب ارجعون، ومن يقوم ها قد رجعت. فماذا أنت فاعل؟ محتاج وأنت بتتدبر تقولها قبل ما تقولها في يوم وتسمع كلمة كلا. كلا دي هتبقى صعبة، اللي هيسمعها هي كلمة من ثلاث حروف بس قاسية قوي على اللي هيسمعها في اللحظة دي. ليه؟ لأنه كان يستحق هذه القسوة. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلمة بتبقى صعبة لأن في ناس بتتأخر عما تقول، زي اللي بيقولوا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. طب ما تقولها دلوقتي، ما تكون من الصالحين دلوقتي. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم ما كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم. الآيات بتاع سورة إبراهيم اللي يعني ما تمكناش نحن نفصل فيها كل عشان الوقت. لازم ناخد بالنا، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد. شوف كلهم بيكرروا نفس المعنى، نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لازم ناخد بالنا قوي من النقطة دي. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل إلى مرد من سبيل؟ آيات لحصر لها في القرآن، تقعد تدور كل الآيات فيها المعنى ده. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقعدوا يكرروا المعنى ده، وفي الآخر الحقيقة اللي بنتناساها لا رجوع ولا عودة. العودة ممكن دلوقتي، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. دي الإجابة الحقيقية اللي مفروض تسمعها دلوقتي بقلبك، أو لم نعمركم. ما انت عمرت، ما انت عشت، ليه تفضل تتدنى أمالك لغاية ما يبقى عايز يوم؟ بل ممكن تتدنى أكتر. أهل النار بتتدنى أمالهم أكتر لغاية ما يقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، زي خسأوا فيها ولا تكلمون كده، إنكم ماكثون. كلمات صعبة، أسأل الله أن نسمعها في الآخرة. احنا دلوقتي بنتحذر منها في الدنيا وبنتدبرها، لكن يعني عايزين نقول إن في لحظة ممكن ما تبقاش سماع، ممكن ما تبقاش كده تذكرة، لا ممكن تسمعها فعلا في لحظة لا ينفع فيها الندم. يعني أنا هكتفي بهذا في سورة المؤمنون عشان ندخل برضو في دقائق كده، نحاول برضو نطرق بعض طرقات على أبواب تدبر سورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ملخص ده كله نور على نور، حتى الزيت بتاع اللمبة بيطلع نور، كل حاجة منورة. هذا مثل نور الله. مع كل النور ده، نور ساطع جدا الكون كله بيراه، لكن الكافر لا يراه، الغافل لا يراه. شوف النور على نور، بس بعده قال ايه؟ شوف النور الساطع ده، يهدي الله لنوره من يشاء. يا رب نكون منهم. نور الله سبحانه وتعالى الساطع ده محتاج تتلمسه، محتاج تدور عليه، محتاج تبحث عنه عشان تشوفه، ويملأ قلبك، يملأ قلبك فيطهر من كل درن، من كل أنجاس الدنيا. لما تشوف نور الله فعلا ويسكن قلبك نور الله سبحانه وتعالى، أبشر، الفرصة موجودة. وسورة النور من الحاجات برضو اللي محتاجين نقف معها وقفة جميلة قوي، هي وقفة فكرية بقى شوية. سورة النور بتعالج مشكلة خطيرة جدا أكتر آياتها، وحتى القصة بتاعت حادثة الإفك متعلقة برضو بحاجة بيها، اللي هي قضية الفحشة، قضية الزنا والقذف والحاجات اللي بتحصل في المجتمع اللي برضو بتدمر المجتمعات من الداخل. بس سورة النور بتدينا معنى جميل جدا. تعرفين ان دول كتيرة بتحاول انها تقضي على بعض الافات او بعض المشكلات من خلال العقوبات او من خلال انها تعمل حاجات معينة، اجراءات معينة، وكتير من الدول بتفشل حتى بعد محاولات. يعني كان مشهور قوي ان في الثلاثينات امريكا حاولت تمنع الخمر، لان المنطق برضو والصحة بتقول الخمرة مش مفيدة ومضرة، بالعكس وبتعمل كوارث، وإلا بيمنعوا الناس انها تسوق وهي بتشرب خمرة، وانها يعني في مشاكل بتحصل من الخمرة وهم مدركين ده. هو برضو عندهم مش معنى هم كفار ما عندهمش عقل، لا عنده عقل وبيفهم وعارف ان الموضوع برضو في درجة من الفهم ان ده غلط، مش حاجة كويسة الخمر، فحاولوا يمنعوها وعملوا إجراءات وصرفوا ملايين الدولارات أيامها، طبعا كانت قيمتها ضخمة جدا. وفي النهاية تعرفين النتيجة، الخمرة بتتشرب، يعني آخره بس بيحاول إن هو إيه يعدي سن معين كده عشان يبيع له الخمرة ويجيب له البطاقة، وبرضه بيتلاعبوا عليها وبيعرفوا حتى الشباب الصغير بيشرب خمر. لما الله عز وجل نهى عن الخمر وحرم الخمر، أريقت الخمر في شوارع المدينة أنهار. ولما مسألة الزنا وحدود الله عز وجل لم يذكر ان قام حد الزنا مثلا او اقيم حد الزنا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفيما بعده في الخلافة، في فترة الخلافة الرشيدة كلها، يمكن الا مرات معدودة جدا، يمكن مرتين ثلاثة اللي ذكر فيها اقامة حد الزنا. ليه؟ لان لما الشريعة، لما دين ربنا سبحانه وتعالى بيعالج مشكلة ما بيعالجهاش بس بشكل عقابي. بس الناس بتتصور ان انت لازم تعمل عقوبة عشان الموضوع ايه يقف اللي انت عايز توقفه، لا، العقوبة موجودة والاجراءات العقابية موجودة، بس قبل الاجراءات العقابية في حاجة اسمها الاجراءات الاحترازية، والقبل ده كله الاجراءات الايمانية، غرس الايمان في القلب، الحاجة اللي مفيش اي مجتمع هيقدر يعملها من غير دين، من غير عودة لدين ربنا سبحانه وتعالى. فمثلا قضية الزنا والقذف والحاجات دي كلها، كان فيها عقوبات زي ما احنا شفنا، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وفي عقوبة على القذف 80 جلدة، وغير ذلك من العقوبات، موجودة العقوبات، لازم يبقى في عقوبات للجرائم. لكن في حاجة اسمها الإجراءات الاحترازية، ولذلك بتلاقي في سورة النور إجراءات احترازية مهمة جدا. تلاقي بقى إيه الأمر بالستر وضرب الخمر على الجيوب، الحجاب الشرعي وعدم التبرج ولا التكشف، حتى يعني المرأة التي يعني القواعد من النساء، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، بس برضو ما يتبرجوش. شوف نهي عن التبرج عامل إزاي، لأن ده من أسباب الزنا ومن دوافع، يعني دايما تقليل دوافع الشهوة ومثيراتها، والأمر بغض البصر في الصورة. وغض البصر في الصورة على فكرة دي معاه آية من أعم آيات التوبة، بل هي أعم آية التوبة في القرآن. فاكرين في سورة التوبة لما قلنا أن الكل مخاطب بالتوبة، أهي في سورة النور بقى مع غض البصر ربنا قال إيه، وتوبوا إلى الله جميعا. الكل وانت بتتدبر كده بتقف مع الآية دي جميعا، كأن الكل بحتاج يتوب، وخصوصا من هذا الذنب، ذنب النظر المحرم، المد العين إلى المحرمات. فدي إجراءات احترازية، وقلنا في إجراءات عقابية، وقلنا بقى الإجراءات الإيمانية دي بقى اللي بتزيد فيها الشريعة عن غيرها، واللي قالت عليها أم المؤمنين عائشة، لو أن الناس قيل لهم في البداية لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقالوا والله لا نشرب الخمر ونزني، لأن لسه. لكن أول ما نزل من القرآن آية فيها ذكر الإيه، الجنة والنار، قبل الحلال والحرام، اغرس معنى التقوى والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. دي برضو من المعاني المهمة، الحاجات المهمة قوي في سورة النور، مسألة التغليظ على قضية القذف، وقضية حسن الظن بالمؤمنين، وعدم ترداد الكلام الفاحش، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. وتلاقي آيات كتيرة عن القذف، الذين يؤمنون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، هم اللي يتجلوا معهم ما زلوش، وعقوبتهم قريبة من اللي زنى، يعني الزاني غير المحصن بيتجلد 100 جلدة، ده بيتجلد 80، فرق 20 جلدة بس، مع انه ما زناش بس عمل حاجة ممكن تكون اخطر من الزنا نفسه. ممكن واحد زنى، مش بقلل من قيمة الزنا طبعا وخطورته، لكن ممكن واحد زنى بس الدارة، ها، وكل امتي معافى الا المجاهرون، لكن القاذف ده بيستعلن بالفاحشة. ممكن يصل إلى درجة اللي هم برضو ذكروا في السورة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. تخيل مجتمع كل الألفاظ اللي فيه دي أصبحت للأسف موجودة النهاردة في مجتمعنا. فلان ساقط، فلان عاهرة، فلان ده بيمشي مع فلانة، ده زنت بفلان. في تساهل جدا في هذه الألفاظ وفي هذه الكلمات، فمجتمع بقت المسائل دي سهلة عليه. ممكن جدا بعد كده تبقى الفعل نفسه سهل، لأن خلاص عمت الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هو مش عايز يبقى بيعمل الفحشة لوحده. على فكرة اللي بيقذف ده عنده مشكلة على فكرة، ومش بعيد يكون عنده برضه خلل في الحاجات دي. طبعا مش بنقذف حد، بس خلي بالك هو ليه حابب قوي ان الفحشة تشيع. فاكرين لما كنا بنقول في سورة النساء ان الذين يريدون والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ليه؟ نفس مبدأ قائدهم ابليس، لأغوينهم اجمعين. انا مش هروح النرد وحدي، لازم تيجوا معايا. هي دي الفكرة. أنا مش هعمل الفحش لوحدي، لازم المجتمع كله يبقى هو كمان إيه زي حالاتي كده، كلنا فحشة في بعض. مشكلة كبيرة لازم ناخد بالنا منها، ولازم تعف ألسنتنا يا جماعة. اللسان ما يلوكش الأعراض بالطريقة دي. الحاجات برضو اللي عايزين نقف معها جدا، والآية العظيمة اللي هي ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. واحد من الناس مرة بقول له، يعني جاي بيتكلم عن قطعة الرحم اللي هو فيها، وأنه قطع رحمه وما بيكلمش أهله، وأن هم عملوا فيه وسووا. فقلت له يا أخي ربنا بيقول وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال لي يا عم أنت هتكلمني بالقرآن، وما أنا أكلمك بإيه؟ ومش أنا اللي بكلمك أصلا. السؤال ده من مين أصلا؟ السؤال ده من الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الحقيقة احنا بنعرض موقف سيدنا أبو بكر بانبهار شديد، وهو موقف يستحق الانبهار. لما سيدنا مصطح كان من اللي قذفوا السيدة عائشة، وسيدنا مصطح ده كان سيدنا أبو بكر بينفق عليه، فكل اللي عمله انه قطع النفقة. فنزلت الآية ولا يأتلي أولي الفضل منكم وسعة يؤتوا أولي القربى والمساكين ديله وليعفوا وليصفحوا. فلما سيدنا أبو بكر رد، لما سأل السؤال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، سيدنا أبو بكر قال بلى يا ربي نحب أن تغفر لنا. بنقول الكلام ده بانبهار شديد، رغم ان انت وهو زي ما اقولك يستحق الانبهار. لكن انا عايز اسالك سؤال، هو ينفع سيدنا ابو بكر كان يجاوب اجابه ثانيه؟ مش بس سيدنا ابو بكر، ينفع انت يا اللي قطع رحمك، يا اللي زعلان من الناس ومش راضي تسامحهم، ينفع انت لما تسمع الايه دي تقول لا يا رب نعم نريد الا تغفر لنا، مش عايزينك تغفر لنا؟ ينفع تقولها؟ حد يجرؤ مسلم بيحب ربنا ونفسه يخش الجنة انه يقول انا مش عايز ربنا يغفر لي؟ محدش يقدر يقولها. وما ليه ما بنقولهاش، وليه ما بنعفوش، وليه ما بنسامحش؟ اقول لك ليه، بس ما تزعلش، لان احنا للأسف مش واخدين بالنا ان ربنا اللي بيسألنا. احنا لو خدنا بالنا ان ربنا هو اللي بيقول الا تحبون ان يغفر الله لكم، زي ما قلنا في نفس السلسلة وإحنا في نصها يعني أو عدينا نصها وبنقول من الأول يا ما عايزين نحس إن ربنا بيكلمنا، ده كلام ربنا. اللي سألك ده ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ده ربنا سبحانه وتعالى. يلا بقى شوف هتجاوبه إزاي، شوف هتقول إيه. يعني مش عايز بقى إنك تجاوبه. أنا أظن بإخواني وأظن بكل المسلمين إنه مش هيجرؤ أبدا ومش هيقبل أبدا إنه يقول غير بلى يا ربي نحب أن تغفر لنا. طبعا لسه في حاجات كتيرة في سورة النور، بس كالعادة الوقت زاد عن حده، فأنا هكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا وقلوبنا، وأن يرزقنا حسن تدبر كتاب الله، إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.